الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، توقفنا في كتاب نهج التأسيس والتقديس للعلامة عبد اللطيف رحمة الله عليه عند ذكره للنقولات التي نقلها العراقي من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه في اقتضاء الصراط المستقيم، وقد غير فيها وبدل وتأول على غير مراد الشيخ رحمه الله، وسلك مسلك الملبسين لا مسلك الناصحين. قال رحمه الله: ثم قال العراقي النقل السابع، قال في اقتضاء الصراط المستقيم، يعني شيخ الإسلام، وكذلك ما حكى لنا أن بعض المجاورين من المدينة أتى إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم فاشتهى نوعا من الأطعمة، فجاء بعض الهاشميين إليه فقال: إن النبي صلى الله عليه وسلم بعث إليك ذلك، وأعطاه الطعام وقال: إنه يقول لك: من يكن عندنا لا يشتهي مثل ذلك أخرج من عندنا. وهذه حكاية من الحكايات، الله أعلم بصحتها، وليست من مسائل الاستغاثة بغير الله عز وجل، وليست من مسائل دعاء الأموات، غير ما فيها أن هنالك رجل كان بالمدينة فاشتهى نوعا من الأطعمة، اشتهى في نفسه، ما في أنه دعا النبي عليه الصلاة والسلام دون الله، لكن اشتهى نوعا من الأطعمة وفي ذلك الموضع مر بقبر النبي عليه الصلاة والسلام أي زائرا، وقع في نفسه أن اشتهى بعض أنواع الأطعمة لعله غلبه الجوع في ذلك الوقت، فاشتهى بعض الأطعمة في قلبه ولم يدعو النبي عليه الصلاة والسلام من دون الله، ما في أنه دعا النبي عليه الصلاة والسلام وسأل من النبي عليه الصلاة والسلام شيئا، فإن ما في الأمر أنه اشتهى. قال: فجاء بعض الهاشمين إليه فقال: إن النبي صلى الله عليه وسلم بعث إليك ذلك، وأعطاه الطعام. وعلى كل، هذه قصة من القصص، ومثل هذه القصص لا ينبني عليها حكم الأحكام، والله أعلم بصحتها، وكم هي القصص المكذوبة وكم هي الخرافات، لكن على فرض ثبوت هذه القصة ليس فيها أن هذا سأل النبي عليه الصلاة والسلام، غير ما فيه أنه اشتهى فأجابه الله عز وجل فيما اشتهاه، وجعل من يعطيه ذلك الطعام، فجاءوا بعض الهاشميين، قد يكون جاءه بعض الملائكة بصورة بشر أعطوه ذلك الطعام، فهذا غاية ما فيه هذا الأمر، وليس فيه على أنه سأل النبي عليه الصلاة والسلام أو استغاث بالنبي عليه الصلاة والسلام أو دعا النبي عليه الصلاة والسلام، وهي قصة من القصص ليست بحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام ولا عن الصحابة، والأحكام إنما تؤخذ من كتاب الله عز وجل ومن سنة رسوله عليه الصلاة والسلام، غير أن دعاة الباطل يتشبثون بالطحلب فيحتجون بهذا بقصة من القصص الله أعلم بثبوتها على مسائل الشرك، على دعاء غير الله والاستغاثة بغير الله ودعاء الأموات من دون الله، فيأخذون عقيدتهم من القصص، ويا ليتهم يحتجون بها الاحتجاج الصحيح. قصة الله أعلم بثبوتها وما فهموها الفهم الصحيح، فيعرضون عن كتاب الله وعن سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وتقرير التوحيد في القرآن تقرير عظيم. وأعظم كتاب في التوحيد هو كتاب الله عز وجل. وهكذا في سنة النبي عليه الصلاة والسلام الشيء الكثير من الأدلة في تقرير التوحيد وفي النهي عن الشرك. فهؤلاء لم يهتدوا بالكتاب والسنة في أعظم المسائل في أصل الدين، واتجهوا إلى قصص لا تعلم صحتها وتأولوها على غير المراد. فلو أن ذلك الرجل سأل النبي عليه الصلاة والسلام واستغاث به لكان مشركا، لكان مشركا إذا استغاث بالنبي عليه الصلاة والسلام ودعاه من دون الله عز وجل لكان مشركا. ولا يحتك الإنسان بأفعال المشركين ودعاء غير الله عز وجل مما نهى الله عنه في كتابه في آيات كثيرة. قال: فجاء بعض الهاشمين إليه فقال: إن النبي صلى الله عليه وسلم بعث إليك ذلك، وأعطاه الطعام وقال: إنه يقول لك: من يكون عندنا لا يشتهي مثل ذلك اخرج من عندنا. وآخر قضيت حوائجهم ولم يقل لهم مثل هذا لاجتهادهم، إن في النصر الاجتهاد وتقليدهم، وهذا مما لا يتركب، الاجتهاد وتقليد، التقليد غير الاجتهاد والاجتهاد غير التقليد، والصواب لاجتهادهم أو تقليدهم أو قصورهم في العلم، فإنه يقل للجاهل ما لا يقل لغيره، كما حكي عن برخ العابد الذي استسقى في بني إسرائيل انتهى. قال: فاستدل العراقي بهذا على أن الشيخ يجوز الطلب من المقبورين على أنهم وسائل المجتهد والمقلد والجاهل حسن القصد أنه مقبور له، وتأويلات بعيدة في غاية البعد. وهذه القصة كما عرفنا ما في هذا المعنى لا من قريب ولا من بعيد، لكن هكذا أهل الباطل يتشبثون بالطحلب، وذلك لأن الله عز وجل قد طمس على قلوبهم فلا يهتدون ولا يميزون بين الحق والباطل وبين الهدى والضلال. قال: ثم قال العراقي الثامن أي من نقولات، قال: أيضا في اقتضاء الصراط المستقيم، وقد يعمل الرجل العمل الذي يعتقده صالحا ولا يكون عالما أنه منهي عنه فيتابع على حسن قصده. طيب، هذا كلام صحيح، لكن يريد هذا العراق أن يقول أن من يدعو غير الله إذا كان عنده نية حسنة يؤجر على ذلك، ومن يستغيث بغير الله إذا كان عنده نية حسنة يؤجر على ذلك، وليس هذا هو مراد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عليه. كلام شيخ الإسلام في المسائل التي تخفى على الناس، كأن يقع الإنسان في بدعة من بدع وهو يظن أنها من السنن، عنده نية حسنة يريد التقرب إلى الله عز وجل، ولو علم أنها من بدع لتركها، لكن يظن أنها من السنن ومما يحبه الله عز وجل، فعنده النية الحسنة فقد يؤجر، يقول على نيته الحسنة لا على عمله، فإن البدع مردودة باطلة لا يثاب الإنسان عليها، لكن قد يؤجر على نيته الحسنة. هذه في الأشياء الخفية من أمور البدع التي قد تخفى على الشخص ولا يكون معاندا للحق ولا مرتكبا للبدع عن هوى، وإنما عن شيء من الجهل وخفيت عليه تلك البدعة، ولو علم أنها من البدع لتركها، فهذا قد يؤجر لحسن قصده كما يقول الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عليه، لا يؤجر على عمله. أما أمور الشرك الأكبر من دعاء غير الله ومن استغاثة بغير الله فلا يؤجر الإنسان على حسن قصده، لأن حرمة ذلك مما علم من الدين بالضرورة. هذا كالذي يزني وعنده حسن قصد، يقول: أنا أريد نعم أريد الإحسان إلى النساء، أريد الإحسان إلى النساء كما يحسن إلى المحتاجين بالأكل والشرب ويقضي شهوات الناس في مطاعمهم ومشربهم، يريد أن يقضي شهوات الناس بالزنا، يريد الإحسان، هل يؤجر على ذلك؟ ما يؤجر على ذلك، فإن الزنا قد علم تحريمه من الدين بالضرورة، وأيهما أشد، الزنا أو الشرك؟ الشرك نعم، وكون والشرك معلوم تحريمه من الدين بالضرورة، وقد علم ذلك أو علم ذلك أشد من العلم بتحريم الزنا. نعم، هذه الأشياء التي قد علمت من الدين بالضرورة أنها حرام وأنها لا تجوز، لا يقال أن الشخص يؤجر بحسن نيته، لا يؤجر على ذلك، بل هو آثم على كل حال. فكلام شيخ الإسلام في الأمور الخفية التي يظنها الشخص من السنن وهي من البدع وعنده حسن نية ولو علم أنها من البدع لتركها، هذا يقول شيخ الإسلام قد يؤجر على حسن نيته لا على عمله، أما عمله فمردود. فكلام شيخ الإسلام وارد حول هذه المسألة، وهذا العراقي من الملبسين، وهذا من جملة التلبيسات. على كل نقف عند هذه المسألة.